بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح آخرين. إلى ذلك أعلنت قوات اليونيفيل أن دورية تابعة لها تعرضت لهجوم من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة كفر كلا جنوب لبنان. وقبيل توجهها إلى لبنان، استطلعت الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية برفقة وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس. وتنقل أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين نتائج اتصالاتها مع مسؤولي الاحتلال ورسائل حول حصة السلاح وموقف لبنان من المفاوضات المباشرة. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق هذا التقرير.
بعيد إشرافه على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الناقورة جنوبية لبنان والنبيشيت شرقه وأدت إلى سقوط 3 شهداء، اصطحب وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس المفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس لمعاينة المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية من جهة الأراضي الشمالية في فلسطين المحتلة، معاينة تسبق توجه أورتاغوس إلى لبنان ولقاء مسؤوليه، ناقلة إليهم رسائل بلادها ونتائج لقاءاتها مع مسؤولي الاحتلال. وفيما كشفت مصادر متابعة أن ما تحمله أورتاغوس للبنان من إدارتها والكيان يقوم على أمرين: الأول يتعلق بحصرية السلاح، والثاني بموقف لبنان من المفاوضات. أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرسالة الأمريكية تتخطى ملف حصرية السلاح إلى إيجاد آلية للتفاوض مع كيان الاحتلال، معتبرة أن تلك الرسالة تحمل هامشا زمنيا غير بعيد، ما يعني أن المهلة المحددة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون أسابيع وليس أشهر. وفضلا عن لقائها بالمسؤولين في لبنان، تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى الميكانيزم الأربعاء المقبل. وتوقعت مصادر أن تكون أجواء اجتماع اللجنة حاسمة، لأن العضو اللبناني فيها قد يثير مسألة الخروق الإسرائيلية ضد المدنيين اللبنانيين بعد أن ارتفع مجموع الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى أكثر من 370 شهيدا. مصادر سياسية وضعت التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغط الأمريكي على لبنان قبل استئناف التفاوض لتحقيق المكاسب الأمنية والعسكرية والسياسية والتي عجزت عن تحقيقها طيلة فترة الحرب حتى الآن. ولفتت المصادر إلى أن لبنان لن يسلم للإملاءات الأمريكية رغم حجم التضحيات والصعوبات، لأن كلفة الاستسلام وتقديم التنازلات السيادية أكبر بكثير من كلفة التضحيات.
قال رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة. وأكد الحية أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية تتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على عملية الإعمار، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر. استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في عبسان الكبيرة شرقية خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان شرقية خان يونس، كما وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي القطاع، وألقت المسيرات قنابل قرب مخيمات النازحين عند مفترق الشجاعية شرقية مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزة، كما يواصل عرقلة دخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع. أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أن مقاتليها فجروا ليلة أمس عبوة طوفان ناسفة في مسار التعزيزات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة عنزة جنوب جنين. وأوضحت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من إعطاب آلية عسكرية في عملية تفجير العبوة الناسفة، وفي 26 أكتوبر الحالي قال قائد سرايا القدس في الضفة الغربية في تصريح له بمناسبة الذكرى 38 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة دخلت مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع هذا العدو وأدخلت عددا من الأسلحة إلى الخدمة. اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد اقتحام منزليهما في قرية الطبقة بالخليل، فيما جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية الفلسطينية في منطقة البويرة شمال شرقي الخليل. كما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة فجاء اليوم الأسير المحرر في صفقة التبادل جمال الطويل واعتدت على أبنائه بعد اقتحام منزله في البيرة. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحة، فيما أصيب شبان فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب المبرح من جنود الاحتلال. قدام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها. وحماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء لجنة إدارة غزة. شكرا لكم المتابعة، تقبلوا تحياتي خالد العبدالله وفي أمان الله.
وصل قبيلة الإسلام أبد والله منعوفة
كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم في ظل استمرار الجدل حول تطبيق اتفاق غزة تتجه الأنظار إلى تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب وما تحمله من تحديات سياسية وأمنية معقدة هل تنجح المرحلة الثانية رغم تعقيدات شروط الاحتلال الراهنة؟ كيف ستتعامل واشنطن مع رفض نتنياهو لمجلس الأمن؟ وما فرص تشكيل قوة دولية بتوافق إقليمي ودولي فعلي؟ عنوان حديثنا لهذا البرنامج في مسار اتفاق غزة المقاومة ترسم حدود المرحلة المقبلة طبعا الأسئلة التي طرحناها لحضراتكم تبقى مفتوحة وإجاباتها رهن تطورات المشهدين السياسي والميداني في غزة والمنطقة تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج في مسار اتفاق غزة المقاومة ترسم حدود المرحلة المقبلة طبعا تبدو المرحلة الثانية من خطة ترامب عالقة عند أسرار تل أبيب على ربطها الانتهاء من تسليم جثث الأسرى الصهاينة في غزة رغم الدعوة الأمريكية للفصل بين الأمرين أن الأمريكيون من جهتهم لا يضغطون للبدء بهذه المرحلة لأنهم يدركون أن البدء بالمرحلة الثانية يرتبط بحسم أمر تشكيل القوة الدولية التي تشكل عنوان هذه المرحلة وكما أن تشكيل هذه القوى لا يزال ينظر حسم أمرين جوهريين: الأول مشاركة تركيا التي يرفضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع التزام أمريكي بشرط موافقة تل أبيب على الدول المشاركة. أما الأمر الثاني فيتمثل باشتراط دول رئيسية في تشكيل القوة مثل مصر وفرنسا بصدور قرار لتشكيلها عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما يرفضه نتنياهو، ولا تتحمس له واشنطن لصالح اتفاقية حلف الراغبين بموجب إطار قانوني خارج الأمم المتحدة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات. الزميل قاسم سالم يحدثنا في التقرير التالي.
ضمن خطة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ثم تبند يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، أثيرت كثير من علامات الاستفهام حول الهدف من وجودها وعدد القوات المشتركة فيها وأماكن انتشارها ومدة بقائها والإطار القانوني لوجودها. ما بات واضحا وفق التصريحات الأمريكية والإسرائيلية أن هذه القوة ستكون محل قبول أو موافقة من كيان العدو الإسرائيلي. خلال الشهر الماضي شهدنا مزاعم سخيفة بشأن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. عندما كنت في واشنطن قيل بأنني أتحكم في الإدارة الأمريكية وأملي عليها سياساتها، والآن يقال العكس، إن الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم بي وتملي على إسرائيل سياساتها. لا شيء من هذا صحيح، نحن نتحكم بأمننا بأنفسنا، وقد أوضحنا أنه فيما يتعلق بالقوات الدورية فإن إسرائيل هي من ستقرر أي قوات غير مقبولة لدينا، وهذا أمر مقبول أيضا من قبل الولايات المتحدة.
بالنسبة للقوة الدولية المزمع تشكيلها فلم يتم إنشاؤها بعد، وما زال العمل جاريا بشأنها، وقد أبدت العديد من الدول استعدادها للمشاركة فيها. يجب أن تضم هذه القوة دولا تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها.
أمريكا هي أول من أعلن عن إرسال 200 جندي، لكنها قالت إنهم لن يتواجدوا في غزة وسيبقون ضمن مركز التنسيق العسكري المدني الأمريكي. ودول أخرى أعلنت استعدادها للانضمام مثل إندونيسيا وأذربيجان والإمارات ومصر وقطر وتركيا، والأخيرة رفضت إسرائيل تواجدها ضمن القوات الدولية دون أن يصدر أي تعليق من الجانب التركي إزاء هذا الاعتراض، بما يعكس ميلها عدم انتهاج أي مواجهة علنية مع العدو الإسرائيلي. وفي المحصلة يظل الخلاف حول أسماء الدول أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وكيان العدو الإسرائيلي قبل إعلان التشكيلة النهائية للقوة، حيث تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين الاشتراطات الإسرائيلية والاستفادة من الدور الإقليمي لأنقرة والدوحة، مع سعي إسرائيلي لاقتصار الدور الميداني في غزة على مصر والإمارات وربما الأردن ضمن الدول العربية. وتشترط عدة دول استصدار قرار أممي في مجلس الأمن لنشر هذه القوات في غزة بهدف الحصول على تفويض ومسوغ قانوني، وهو ما أكدت عليه الفصائل الفلسطينية كضامن وحيد أمام الخروق المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي. ورغم أن عدد القوات غير واضح إلا أن تقارير صحفية تشير إلى 5000 جندي كمرحلة أولى قابلة للزيادة وفق ما نشرته صحيفة الجارديان. أما خارطة انتشار هذه القوة فلا توجد خارطة تفصيلية لانتشارها نظرا لارتباطها بمراحل انسحاب قوات العدو الإسرائيلي في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تضمنت الانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر وفق خارطة الاتفاق الموقع عليها، حيث تظهر منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة ومصر من الجهة الجنوبية وغزة والمغتصبات من الجهة الشرقية والشمالية، وهو ما يثير الأسئلة حول ما يمكن أن يكرسه الاتفاق بشأن المحور الجنوبي ومخاطر عزل غزة عن محيطها المصري ومستقبل تواجد قوات العدو الإسرائيلي على طول تلك الحدود التي تعرف بمحور فلادلفيا. ورغم أن القوة الدولية وصفت في خطة ترامب بأنها مؤقتة، إلا أن مراحل الاتفاق الثلاث لم تزمن وتجاوز على المرحلة الأولى قرابة الأسابيع الثلاثة دون أن تستكمل استحقاقاتها الإنسانية المقررة بذرائع واهية.
شكرا الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا هذا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور. تحية طيبة لك أستاذ معن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وشكرا للاتصال.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. أتساءل في البداية دكتور عن الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة.
يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية تعيش مأزقا حرفيا بتعاملها مع جريمة الحرب الكبرى التي شهدتها غزة على يد الكيان الصهيوني مدعوم من الإدارة الأمريكية، فهي من جهة تدرك حجم المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية وخليفها الصهيوني من جهة، وتدرك في نفس صعوبة الانسحاب من هذا المأزق. فلذلك نستمع كل يوم إلى تصريحات متضاربة تصدر عن الإدارة الأمريكية، فهي طارة تقول أنها لن تتدخل في غزة ولن ترسل قوات وتضطر للقوات، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن سيطرتها على القرار الإسرائيلي، على قرار حكومة نتنياهو، باتت ضعيفا، وهي محتاجة لأن ترسل بالإضافة إلى الوفود السياسية التي ترسلها كل يوم أن ترسل أيضا قوات عسكرية ربما تشكل رادعا للحكومة الصهيونية كي لا تندفع في مشاريع تأثر على المصالح العليا للإدارة الأمريكية في بلادنا. من هنا أنا أعتقد أن إرسال هذه القوات بعد أن أعلنت أكثر الإدارة الأمريكية أنها تشر القوات إلى غزة هو تعبير عن هذا المأزق والذي تتضارب حول التعامل معه الإدارة الأمريكية.
نعم، هل يمثل القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار أم مدخلا لفرض وصاية جديدة على القطاع دكتور؟
أعتقد أن الاستقرار في غزة وفي عموم فلسطين له باب واحد، له طريق واحد، هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي باتت مقررة من معظم دول العالم ومن أغلبية الشعوب، وهي أن هذا الشعب الحق في دولة مستقلة، وله الحق في انسحاب القوات الاحتلال من أرضه، وله الحق في مكان عادل بين الأمم على المستوى، وهو أمر يصعب على الكيان الصهيوني القبول به لأنه يعني هزيمة المشروع الصهيوني الذي يدرك أن قيام أي دولة فلسطينية إلى جانبه يعني تعني زواله على المدى المتوسط أو البعيد. لذلك كما قلت هناك مأزق إسرائيلي أمام البطولات الفلسطينية ومأزق أمريكي أمام المأزق الإسرائيلي الذي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تجبره على التراجع ولا تستطيع أن تجبره أن تسيره في نواياه التوسعية العدوانية.
نعم، كيف تنظر دكتور الفصائل الفلسطينية إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
أعتقد أن الفصائل الفلسطينية رغم وجود خلافات بين السلطة وبين القوم لكن كلها مجمعة على أن لا وجود في غزة لغير القوى الفلسطينية ولا وجود في إدارة غزة غير للإدارة الفلسطينية. بالتأكيد وجود قوى من أجل ضبط العدوان ومنعه قد يبحث الأمر، لكن القرار في في غزة يجب أن يكون فلسطينيا، وهذا يتطلب الإسراع أيضا في تنظيم العلاقة الفلسطينية بما يضمن مشاركة فعلية في إدارة القطاع لأبناء فلسطين بكل توجهاتهم.
نعم، ما الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها دكتور؟
يعني المطلوب أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤوليتها تجاه الأعمار في غزة، ولكنني أشعر أن الدول القادرة على المساهمة لها مطالب ولها شروط، وهي تحاول أن تبتز القيادات الفلسطينية وأن تبتز المجتمع الدولي أيضا مقابل المساعدة المالية بأن تأخذ دورا أو مكانة في أي حل مرتقب لشؤون القطاع غزة.
نعم، هل سيشكل وجود قوات أممية يعني ضمانة حقيقية لوقف اطلاق النار أم عبئا جديدا على الأرض؟
يعني أعتقد أن هذا الأمر هو موضوع بحث، وأعتقد أن الدول المستعدة لإرسال قوات منها ما زالت محدودة، والكل يدرك أنه إذا لم يتم إرسال هذه القوات وسط تفاهم سياسي كبير يشمل كل القوى المعنية هذا الصراع، فإن إرسال هؤلاء سيكون بمثابة إرسالهم إلى فخن مجهول المصير، وبالتالي لا شك أن هذه القوات ستتعرض كما تعرضت قوات المماثلة في الصومال وحتى في لبنان عام 82 لمجازر كما لاحظنا وهزائم كما لاحظنا.
نعم، أيضا أتساءل يعني كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم؟
أعتقد أنه لا في لبنان ولا في فلسطين يمكن التوفيق بين المطلبين. السلاح والمقاومة هي شرط من أجل انتزاع الحرية والاستقلال، وبالتالي أي حل لا يأتي بالحرية والاستقلال لفلسطين لا يمكن أن يكون حلا حقيقيا. ومن هنا مسألة سحب السلاح لغير دولة فلسطينية ولغير سلطة فلسطينية يتفق عليها كل الفلسطينيين أمر مرفوض من كل الفلسطينيين. وأعتقد أن الكيان الصهيوني وخلف واشنطن حاولت على مدى عامين ونصف ناهيك عن 60 أو 70 عاما من أجل نزع السلاح من الشعب المتمسك بحقوقه. أعتقد أن تجربتهم قد علمتهم أن أي حل لا يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقياداته المخلصة لن يحقق أي نجاح سواء بضغط أمريكي أو غير أمريكي. إرادة الفلسطينيين هنا هي الأساس، وقد أثبت الفلسطينيون على مدى عامين أن قرارهم هو القرار الذي يسود في النهاية.
نعم، وحسب متابعتكم هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
أنا وجهة نظري من أمثل معروفة، الصراع لا ينتهي إلا بفلسطين محررة من البحر إلى النهر، وهذا أول لا يتم إلا بانتصار المقاومة. وأنا من الذين يعتقدون أن كل الفلسطينيين مدعون للالتفاف حول بعضهم البعض وحول مقاومته ضمن شعار رفعناه منذ زمان، تكامل العمل السياسي مع العمل المقاوم. فالعمل المقاوم يحتاج إلى عمل سياسي، والعمل السياسي لا يتقدم بدون عمل المقاوم. إذا نجحت القيادات الفلسطينية في بناء هذا التكامل بين العمل الدبلوماسي والعمل السياسي من جهة بين العمل المقاوم، أعتقد أنها ككل شعوب العالم ستحقق انتصارات. أما إذا وضعنا العمل السياسي الدبلوماسي بوجه العمل المقاوم فأعتقد أن المعركة ستطول أكثر بكثير مما يعتقد البعض.
تحية طيبة للدكتور معن بشور، كنت معنا في هذا اللقاء، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم في لقائنا فلسطين اليوم، ونواصل لقائنا مع هذه الباقة من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 18 لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتواصل الخروقات الإسرائيلية بشكل لافت في معظم مناطق قطاع غزة، خاصة على الحدود الشرقية للقطاع من جنوبه إلى شماله، وتجسدت هذه الخروقات وربما أخطرها في قيام طائرات مسيرة إسرائيلية بإطلاق النار على مجموعة من المواطنين في قرية عبثان شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني في 45 من العمر من عائلة بديح، وأصابة 5 مواطنين آخرين بجراح، وصفت جراح 2 منهم ببالغة الخطورة، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. إطلاق النار هذا جاء بعد غارتين نفذتهما طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية التي تصنفها إسرائيل بمنطقة حمراء وتمنع وصول المواطنين الفلسطينيين إليها. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على شرق مخيم المغازي شرق دير البلح، وصولا إلى حي الشجاعية الذي يتعرض لإبادة منازله بشكل كامل يوميا. وخلال ساعات الليل نسمع دوي انفجارات تبقى مستمرة حتى ساعات الصباح، يقوم من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مربعات سكنية بالكامل، ويقوم بنقل ربما تجريف هذه المنازل التي يقوم تدميرها، ويطلق النار على كل من يحاول الوصول إلى حي الشجاعية، حتى أن طائرات الكوات كابتر ألقت قنابلها اليوم على حدود المخيم على حدود حي الشجاعية، حيث أقام الناس بعض الخيام خارج حي الشجاعية، لكن لاحقتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتمنعهم من الدخول أو حتى الاستقرار على أطرافه. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح، وقد سمح بسفر 230 مواطن فلسطيني عبر كرم أبو سالم، وهم من المرضى والجرحى ومنهم إلى الأردن، دون أن يسمح بفتح معبر رفح الذي كان من المقرر فتحه بعد 3 أيام فقط من بدء وقت إطلاق النار. وهذا يعني استمرار إسرائيل في إصرارها على خرق كل اتفاقيات وقت إطلاق النار.
طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ظروف إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المفروض منذ سنوات طويلة طبعا، والذي حرمهم من أبسط مقومات الحياة اليومية. نقص حاد في المواد الغذائية والوقود، وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه، معاناة تتضاعف مع كل يوم جديد دون بوادر لإنفراج قريب. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
ما الذي يعنيه أن تعيش في حي مدمر، لا أسواق ولا بنية تحتية ولا ملامح للحياة؟ كيف يبدأ الناس يومهم وبماذا يقضون ساعات نهارهم؟
والله المعاناة، ما فيش مية، مية حلوة ما فيش، مية مالحة ما فيش، قليل لما بتلاقي تلف تقعد نص نهار تدور لما تلاقي لك قلم مية. وسوق ما فيش سوق، غير يعني إذا بدك تشتري شغلة بدك تروح على غير على السروق، غاد آخر الدلع.
المية من وين بتحمل؟
المية بنحملها حسب وين بنلاقيها. أنا ربما أروح بشتري شرية من عند مستشفى الرنتيشي من عند العيون ورا العيون. يمكن 2 كيلو. يوميا بروح، مرات مرتين في اليوم بروح بشتري.
بنلاقيش اشي يعني، حتى فيش حياة، لا مية ولا اكل ولا حاجة، فيش اشي، معاناة مش سهلة يعني. وبنروح ماشي بنبيت انا والله في بهلول ورا بهلول.
طيب هان ازمات المنطقة ايش؟ انا شايفك حامل قلم مية، ايش
ما بدور على مية، عبي مية والله بدور في برميل، هانا بعبي منه مية مالحة. الاسبوع ما تحممتش، واكثر من يوم ما فتحت الهادي لليوم والله ما تحممت ولا حطت المي على جلدي. وقلت أكل كمان فيش أكل يعني، سمعنا أنه في أكل وبدي يخش أكل وبدي يخش طحين وبدي يخش، ما خشش ولا حاجة، ما شفناش شيء
لحتى الآن. أنتم بيقولوا بنجيبنا ودخلنا مساعدات، جبتوا مساعدات، ما شايفين ولا حاجة،
مية حلوة من جايبيننا، مية مالحة من جايبيننا، ولا أي في أي 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 حاجة من المساعدات موجودة يعني هنا. ثاني حاجة إيش بدك يعني من هالمنظر اللي أنت شايفه؟ أكثر من هيك معاناة من جميع الحاجات بنعاني.
بتلاقينا أول ما بصحى خاص مية بنروح نعبي بها لك من قلن الدورية تزفية ربنا أكرم فتكية عدس رز اللي فيه النصيب هاي ناخذنا، ما فيش نعمل نلم شوية هالحطب نعمل هالعدسات إيش بدك تسوي؟ الحمد لله زينا زي غيرنا، فيش إيش بتلم لك من الحطب عشان تقدر تطبخ وتعمل اللي في ركبتك معي.
يتجرأ العائدون إلى الأحياء المدمرة مر العيش إذ تجبرهم الظروف على استهلاك وقتهم في توفير أدنى متطلبات الحياة. ينتهي يوم ويبدأ آخر وهم يركضون في دائرة مفرغة من كل شيء إلا الأمل والإصرار على البقاء.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا ومستمعاتنا، يواجه آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة خطر الموت في ظل استمرار الاحتلال في منع سفرهم لتلقي العلاج اللازم، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير ضمن لهم هذا الحق. الأزمة الصحية تتفاقم مع محدودية الموارد الطبية والضغط النفسي على المرضى وعائلاتهم، ما يجعل الوضع كارثيا في بعض الحالات. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي ينقل واقع المرضى والتحديات التي تواجههم في ظل هذه المعاناة.
منذ 4 أشهر يصارع الطفل بلال الخطيب جراحا أقعدته دون سبيل إلى علاجها في مستشفيات قطاع غزة. يدرك بلال أن علاجه يحتاج اجتياز الحصار، فيمسك بيده أوراقا كان من المفترض أن تمنحه فرصة للسفر، لكنها ما زالت حبيسة الانتظار.
إحنا في غزة نقص في العلاج والمنظومة الصحية، فعملوا تحويل إن سافر أعمل زراعة مفصل، وفي عندي كمان كسر معقد في الفخذ طبعا بيقدروش يتعاملوا معاي هنا فيه، وإذا ظلوا هذا بيعمل معي التهاب في العظم ومضاعفات للحالة. منه زي أي مريض يعني طلع له تحويلة أو له تحويلة أو نموذج إنه يطلع يسافر، إن شاء الله ربنا بسهلها معنا.
أما وليد أبو غليبة فقد تعرض لاختناق جراء استنشاق غازات سامة فأصيب بشلل كامل في الأعصاب. يقول الأطباء إن حالته تحتاج إلى أجهزة خاصة وجلسات تبديل بلازما غير متوفرة في غزة.
صار معه إنه الغاز دخل على الجسم، الفيروس على الأعصاب، صار معه شلل في الأعصاب. أتمنى التحويل ولا ما زلنا ننتظر الاتصال. تأملنا إنه يكون فتحة المعبر، كمان إنه يكون أمل كبير إنهم لأهل غزة إنه يكون العلاج متوفر.
وليد بيحتاج العلاج الوحيد إله هو تغيير البلازما في الجسم. تغيير البلازما طبعاً فيش فيه عندنا في قطاع غزة، لأنه الجهاز تغيير البلازما مش موجود هنا عندنا. فوليد عشان يقدر إنه يقوم ويتعافى من أول وجديد ويرجع الطفل وليد إنه يلعب ولحضن أهاليه، لازم وليد إنه يحتاج تغيير هذا البلازما.
تتكدس ملفات المرضى على طاولة الانتظار، أكثر من 10,000 حالة بين جريح ومريض يترقبون إذنا بالخروج نحو علاج قد ينقذ حياتهم، لكن الحصار المستمر منذ سنوات ما زال يضع أجسادهم على قائمة الانتظار الطويلة.
يمتد إجرام الاحتلال بحق الجرحى والمرضى في غزة إلى كل الأبواب التي قد تمكنهم من النجاة، وبرغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير نص على سفرهم، إلا أن الاحتلال يواصل منعهم في تنكر لكافة القوانين والأعراف الدولية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا نشكر جزيل الشكر زملائنا في إعداد هذا التقرير الزميل رأفت سعيد الذي استمعنا إلى تقريره. فالقدس المحتلة أحبتنا الأكارم اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. مستمعينا مستمعاتنا من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات طالت مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل. وقال نادي الأسير أن قوة خاصة اقتحمت منزل الطويل في مدينة البيرة قرب رام الله واعتقلته بعد الاعتداء على أفراد عائلته والتنكيل بهم. ووفقا لعائلته فقد واصلت قوات الاحتلال بمركبة خاصة واعتدت على أبناء الطويل بالضرب قبل أن تقيدهم وتعتقله. ويعد الطويل أحد أبرز قادة حركة حماس في رام الله، وهو أسير محرر أمضى نحو 18 عام في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في فبراير شباط الماضي ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الإسلامية في غزة، حيث عانى من وضع صحي صعب جراء تعرضه للضرب أثناء اعتقاله الأخير. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة والفتى محمد مجدي بعد مداهمة منزله في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وفي أريحة مستمعين الكارم نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر طالت 7 شبان، عرف منهم الأسير المحرر بدر المقيطي فيما اعتقلت في نابلس قوى الشابين هاني حشاش ومعتصم أبو عيشة بعد مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة شرقي المدينة. كما شملت الاعتقالات الشاب أحمد أبو جاموس عقب اقتحام منزله في ضاحية يرتاح جنوب طول كرم. وتواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية مستهدفة كوادر ونشطاء وأسرى محررين. مستمعينا مستمعاتنا نواصل لقاءنا وتقديمه في فلسطين اليوم، كما ندعوكم أيها الأحبة لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك تليجرام على رقمنا التالي تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم 00989215489950. في الضفة الغربية المحتلة أيها الأحبة يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين، حيث يسلبون منهم موسم قطاف الزيتون تحت مرأى وحماية جنود الاحتلال في مشهد يكرر نفسه كل عام. الاعتداءات تترك آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على العائلات الفلسطينية وتزيد من حدة التوترات في المنطقة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي الذي يرصد الأحداث والتداعيات الميدانية لهذه الاعتداءات.
كروم الزيتون الفلسطينية باتت ساحات اشتباك يومي مع المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين بقوات الاحتلال على امتداد الضفة الغربية. مشاهد الاعتداءات لا حصر لها، من قتل وإطلاق نار وإفلات كلاب مسعورة وسرقة المحاصيل وتقطيع للأشجار وحرقها، وفي أقل المشاهد عنفا منع المزارعين من وصول أراضيهم.
مرانا عن المستوطن اللي كان يضرب الناس بشكل وحشي جدا، ومن الناس اللي ضربهم كانت حجة كبيرة بالسن، ضربها على رأسها وقعت، وبعد ما وقعت ضربها كمان مرتين على رأسها، وبعدها كمل واحد تاني من المتضامنين كان معنا.
ومنذ بداية الشهر الجاري جرى توثيق أكثر من 350 حالة اعتداء نفذها مستوطنون على قاطفي الزيتون.
المستوطنين أقاموا ثكنات بالقرب من هذه الأراضي ويمارسوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين العزل، مستخدمين السلاح، القنابل المولوتوف، الحجارة، وبحماية من جيش الاحتلال.
ولم يقف إرهاب المستوطنين عند الاعتداءات الجسدية، بل طال الخطف ليصبح الموسم على شحه مغمسا بالدم.
طلعنا تمن نصل الأرض يعني أو أراضي البلد يعني اللي هنا، وبشكل عام صبحهم سب قدامنا ومنعونا يعني المستوطنين إن إحنا ندخل فيها يعني بأعداد المستوطنين يعني مش والجيش معهم.
المستوطنين ببادروا بالهجوم على المزارعين بدون أي سبب، يعني اليوم طردنا أولا من خلال المستوطنين وتهديداتهم ومحاولة يعني دهس مجموعة من المتضامنين الأجانب، بعدها التهديد باعتقال المتضامنين الأجانب، يعني حلقة كاملة من الاعتداءات ومن القهر.
حرب الاحتلال على زيتون فلسطين بما يمثله من رمزية وجود وسند صمود اقتصادي هو امتداد لسرقة الأرض الفلسطينية من ميليشيات مسلحة مجرمة. مئات الآلاف من أشجار الزيتون الفلسطيني ومنذ عقدين ونصف باتت خلف جدار الفصل العنصري ويمنع الوصول إليها إلا بإذن من الاحتلال، ونادرا ما يمنح هذا الإذن.
جزيل الشكر والامتنان للزميل مراد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. أما أحبتنا الأكارم، كاثرين كونولي المعارضة الشرسة للاحتلال تفوز في الانتخابات الرئاسية في إيرلندا، طبعا هذا في مفاجأة سياسية هزت المشهد المحلي. فوزها يأتي في حملة انتخابية شهدت جدلا واسعا حول سياسات الحكومة السابقة وتوتر العلاقات مع القوى الدولية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي الذي يسلط الضوء على أسباب هذا الفوز وتداعياته على كيان الاحتلال، نستمع.
بعد مشادات داخلية كثيرة وتدخلات خارجية غير مسبوقة، انتهت الانتخابات الرئاسية في إيرلندا بفوز كاثرين كونولي المعارضة الشرسة للاحتلال الصهيوني. سريعا شن الإعلام العبري هجوما لاذعا على كونولي، والسبب يعود إلى مواقفها من الاحتلال والقضية الفلسطينية، فهي التي أعلنت بصراحة أن إسرائيل إرهابية وأنها لا تستبعد حماس كمنظمة شرعية، لا بل أنها جزء من المجتمع المدني الفلسطيني.
طبعا من الطبيعي أن يشن الإعلام الصهيوني حملة ضد المرشح الإيرلندية، لأنه يعتبر أن هذا يشكل خرقا في دائرة التأييد الغربي التقليدي لإسرائيل، علما أن إسرائيل يعني جاهدت طويلا لتطويع إيرلندا عبر قنوات عدة من ضمنها الضغط الأمريكي والضغط البريطاني. الآن فإن فوز المرشحة كاثرين كونولي يعتبر نوع من تمرد على الهيمنة الأنجلوسكسونية من جهة، ويعتبر أيضا خرقا في دائرة التأييد التقليدية الغربية للكيان الصهيوني من جهة أخرى.
صحيح أن دور الرئيس في إيرلندا رمزي بشكل أساسي، ولكن الاحتلال يتخوف من طريقة وصولها وإمكانية أن يتكرر السيناريو في عدة دول أوروبية وغربية أخرى، أن يصل أشخاص معارضون للاحتلال إلى مقاليد الحكم، أمر غير محبذ ومكلف.
هنالك عامل وهو تضامن الشعب الإيرلندي التقليدي مع القضية الفلسطينية، علما أن منظمة التحرير ومعمر القذافي وزعماء العرب التقدميين كانوا في السابق يدعمون الجيش الجمهوري الإيرلندي في نضاله ضد الهيمنة والاحتلال البريطاني لشمال إيرلندا. كل هذه هي عوامل ساهمت أو قد تكون ساهمت في فوز كاترين كونولي.
ما كان لهذا التخوف أن يكون لولا معرفة الأروقة الداخلية في تل أبيب أن الحرب التي فرضتها على غزة طوال السنوات الماضية أصبحت مكلفة، لولا إدراكها أن مشاهد المجازر التي ارتكبتها حركت ضمير الجميع، حتى لو كان الفرد بعيدا عن فلسطين جغرافيا. تخوف نابع من العزلة التي يعيشها الاحتلال اليوم، ويبدو أنها ستتفاقم في قادم الأيام.
مستمعينا ومستمعاتنا، كل الشكر والتحية للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه حول فوز الانتخابات الرئاسية في إيرلندا وفوز المعارضة الشرسة للاحتلال كاترين كونولي. نصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم وختام هذه الحلقة، ولكن نقول فيها بأن مسار اتفاق غزة لا يسير فقط بين أروقة السياسة والاتفاقات، بل يتشكل أيضا على وقع الميدان، حيث تثبت المقاومة مرة بعد أخرى أنها رقم صعب في معادلة الحلول، صوت حاضر في تحديد ملامح المراحل المقبلة. طبعا هذا بين حسابات واشنطن وتعنت تل أبيب، الذي يبقى القرار الحقيقي مرهونا بقدرة الفلسطينيين على فرض إرادتهم وتوحيد رؤيتهم لما بعد الاتفاق، خاصة بعد هذه الفترة التي مرت عليهم، الفترة الصعبة التي قضوها مع معاناتهم ووقوفهم وإصرارهم على الثبات بوجه الكيان المحتل الصهيوني. هل تفتح المرحلة الثانية من خطة ترامب باب تسوية جديدة، أم تعيد المقاومة رسم الخطوط الحمراء بواقع مختلف؟ هذا أو هذه الأسئلة التي تبقى مفتوحة، ولكن إجاباتها لربما بين أيدي المقاومة وأهل غزة الذين صمدوا بوجه الكيان المحتل الصهيوني، ولا يمكن أن يقبلوا بأي خطة تأخذ منهم هذه الإرادة وتمسح خطوطهم الحمراء بوجه الكيان الصهيوني المفضوح حقيقة طيلة هذه الفترة. شكرا لوفائكم لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir، وأيضا قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر.
طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر
طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تناب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر نمضي إلى النصر
ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال ومن الجنوب شمال ترنو إلى الثأر
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر في موقف الحشر
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان حيكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين إيران وعمان طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أسس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات من جانبه وصف البوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيعها في كافة المجالات أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة وقال إسماعيل بقاي في مراسم الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور السفراء الأجانب في طهران إننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية، إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعرض كل منجزات البشرية للزوال. وطبعا أهداف ميثاقية الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة، وبالتالي يعيش عالمنا اليوم بكابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية لأهواء سياسية. كما أوضح بقي أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في